الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله في ذكره بصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام: قال: فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، لأنه سيطوف وهو مطبع كاشف عن كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف غطى كتفيه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي ركعتين خلف المقام، يعني يجعل المقام بينه وبين الكعبة. قال: يقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية في سورة الإخلاص، فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. إذا ما تمكن أن يصلي خلف المقام بسبب الزحام واستغلال الناس لهذا المكان في الطواف، فيصلي من أي مكان في المسجد، يصلي ركعتين ويقرأ فيها بسورة الكافرون والإخلاص. قال: وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع، أي هذا الطواف الأول الذي يطوف حول البيت عند قدومه إلى الحرم هو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وهو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. قال: ثم يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين خلف المقام، ذهب إلى زمزم فشرب من مائها وتضلع منه. قال: ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر، إن تيسر ذلك وأمكنه فعله، إن لم يتيسر فينطلق مباشرة إلى المسعى. قال: ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت. الصفا عبارة عن جبل، ويرقى هذا الجبل أي الصفا ثم يتجه إلى جهة الكعبة. قال: ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويرفع يديه، يعني إذا طلع إلى صعد على الصفا توجه إلى جهة القبلة ورفع يديه، ثم يقول: الله أكبر ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا، يعني إذا أتى به هذا الذكر يدعو بما يفتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة، ثم يأتي به مرة أخرى يكبر ثلاثا، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يأتي بالدعاء مرة ثالثة، ثم يدعو، ثم ينطلق إلى جهة المروة. إذن يفعل ذلك ثلاث مرات. قال: ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء. يعني إذا نزل من الصفا سيأتي لك علم أخضر، إشارة إلى بداية بطن الوادي، بطن المسعى. إذا وصلت لهذا العلم يستحب السعي، يعني شدة سرعة المشي، إلى أن تصل إلى العلم الآخر فتقف وتمشي مشيا عاديا حتى تصعد إلى المروة. هذا في حق الرجال دون النساء. المرأة ما تسعى ما تجري، ومن الخطأ أن تسعى مثل الرجال. بعض النساء لجهلهن ترى الرجال يسعون وتسعى مثلهن، وهذا لا ينبغي أن تفعله المرأة، لأن المرأة يعني عورة وفتنة، فيكون هذا الحكم خاص بالرجال. وهكذا إذا كان مع الرجل رفقة من نساء أو كبار السن فلا يسعى حتى لا يشق على من معه. قال: ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يعني يصعد على المروة ثم يستقبل القبلة ثم يكبر ثلاثا ويأتي بهذا الدعاء، ثم يدعو بعده، ثم يأتي به مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يأتي به مرة ثالثة، ثم يدعو، ثم ينطلق إلى الصفا، ويفعل في الصفا مثل ما فعل في المرة الأولى، وهكذا يفعل في المروة إذا ذهب مرة ثانية. قال: وهذا شوط، يعني الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. الذهاب شوط والرجوع شوط. قال: ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط، وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع. المفرد والقارن عليهما سعي واحد، عليهما سعي واحد. إذا سعي بعد طواف القدوم فهذا السعي يكون للحج وللعمرة، بالنسبة للقارن يكون هذا سعيه للعمرة والحج. فإذا طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر لا يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة، لا يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة، فيكفيه هذا السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم، بخلاف المتمتع. المتمتع يسعى بعد طواف العمرة ويسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، فالمتمتع عليه طوافان وعليه سعيان. أما المفرد والقارن فعليهما طواف واحد وسعي واحد، يعني طواف الحج وهو طواف الإفاضة وسعي واحد وهو سعي الحج. فإذا سعي بعد طواف القدوم أجزأ ذلك عن سعي الحج، وإن لم يسعي بعد طواف القدوم فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة، ويبقى المفرد والقارن على إحرامهما، يبقى المفرد والقارن على إحرامهما، فلا يتحللان من إحرامهما، بل يبقيان حتى ينتهيا من أعمال الحج، بخلاف المتمتع. قال: ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه. قوله بتقصير شعره، هذا إذا كانت العمرة قريبة من الحج، إذا كانت العمرة قريبة من الحج. أما إذا اعتمر في أوائل أشهر الحج كشهر شوال أو في أوائل ذي القعدة فالأفضل أن يحلق، الأفضل أن يحلق، لأن هناك فترة طويلة سينبت فيها الشعر الرأس. لكن قوله بتقصير شعره هذا إذا كانت العمرة قريبة من الحج، فالتقصير أفضل حتى يبقى عنده شعر يحلقه في انتهائه من الحج. قال ثم يلبس ملابسه، لأن المتمتع يتحلل تحلل كامل، فيلبس الملابس العادية بعد أن يعني يقص شعره، انتهت عمرته وصار بهذا حلال، فيلبس ملابسه العادية. قال حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة يسمى بيوم التروية، قيل لأنهم كانوا يرتوون فيه الماء، كانوا يرتوون فيه الماء. قال أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها، يعني إذا تحلل من عمرته فإن بقي في مكة وجاء اليوم الثامن أهل بالحج من محله من مكة، أو كان في جدة أحل أحرم بالحج من محله. قال وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها، يعني ممن هم في سكان مكة وجواري وحواليها، فإنهم يحرمون بالحج من أماكنهم لأنه ليس بينهم وبين الحرم ميقات. قال ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين، يعني يلبون بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى هذه الصلوات في منى في اليوم الثامن قصرا من غير جمع، يعني يصلي الظهر في وقتها ركعتين، ثم يصلي العصر في وقتها ركعتين، ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العشاء ركعتين في وقتها، ثم يصلي الفجر ركعتين. قال ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة، المبيت بمنى في اليوم الثامن مر معنا أنه مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. قال ثم في صبيحة اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة يسير الحاج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن، إن تيسر أن ينزل ويستريح بنمرة وهي موضع قبل عرفة، قبل عرفة النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيها إلى أن زالت الشمس وهي قبل عرفة، واختلف أهل العلم هل النزول فيها نسك من أنساك الحج أو أن النزول فيها من أجل الاستراحة، والأظهر أنها لأجل الراحة، أنها لأجل الراحة. قال وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، إذا زالت الشمس خطب الإمام الناس خطبة عرفة، فيعظ الناس ويذكرهم بما يحتاجون له من وعظ وتذكير في ذلك المقام، ثم يؤذن للصلاة، ثم يصلي الظهر ويصلي بعدها العصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي بعدها العصر ركعتين. والحكمة من ذلك كما ذكر أهل العلم لأمرين: الأمر الأول حتى يطول الوقت، حتى يطول الوقت في استغلال الوقوف بعرفة بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والخضوع بين يديه والتذلل بين يديه. والأمر الثاني استغلال اجتماع الناس، استغلال اجتماع الناس، لأنهم إذا تفرقوا بعد الصلاة سيذهبون كل يجلس في يعني محل من حدود عرفة يشتغل بالدعاء والتضرع لله جل وعلا، فكان من المناسب أن يستغل اجتماعهم فيصلون صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. قال: ثم يدخل عرفة، ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة. هنا الآن يبدأ الوقوف بعرفة الذي هو من أعظم أركان الحج، يكون بعد زوال الشمس بعد صلاة الظهر والعصر يقف في عرفة. المراد بالوقوف البقاء والمكث، البقاء والمكث، ليس المقصود أن يبقى قائم من الظهر إلى غروب الشمس، لا، المراد أنه يكون في هذا المكان ماكث في هذا المكان، سواء قائم أو جالس أو مضطجع، نعم، ويتأكد أنه في حدود عرفة، هناك علامات تبين حدود عرفة، فلا بد للحاج أن يتأكد ويتيقن أنه في داخل حدود عرفة. بعض الناس ربما يجلس خارج عرفة بسبب الجهل، ربما يبقى في خارج عرفة إلى غروب الشمس ثم ينطلق إلى مزدلفة، هذا ما يكتب له حج، لأنه أضاع ركنا من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فلا بد من التأكد من أنك في داخل حدود عرفة. قال: ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فهو يوم عظيم للعتق من النار، فيستغل الحاج ذلك الوقت بتضرع إلى الله جل وعلا ودعاءه واستغلال وقته بالتلبية والذكر. قال: وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر. ويذكر الله عز وجل بما يتيسر، يقرأ قرآن، ربما إذا يعني يتعب من كثرة تكرار التلبية يقرأ قرآن، يدعو بهذا الدعاء أو بغيره، المهم أنه يشغل وقته بذكر الله جل وعلا. قال: ويكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى له على العبادة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أفطر في يوم عرفة، أفطر مع أن صيام هذا اليوم مستحب لكن لمن لم يكن في عرفة، وأما من كان في عرفة فالأفضل في حقه أن يفطر حتى يتقوى على العبادة في ذلك اليوم وفي تلك اللحظات التي يقف فيها في عرفة. قال: ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة. علمنا أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فلا بد للحاج أن يقف ويبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس ويسقط قرص الشمس، فإذا غابت الشمس دفع وانطلق إلى مزدلفة، ويكون انطلاقه بسكينة يعني بهدوء وطمأنينة، لا يكون بسرعة وإزعاج وصياح. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه انطلق من عرفة إلى مزدلفة بسكينة، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه أسامة بن زيد ودفع عليه الصلاة والسلام عليه السكينة، وكان يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. قال: ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة، يعني في انطلاقه من عرفة إلى مزدلفة يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الآخر التلبية يكررها حتى يصل إلى مزدلفة. ومزدلفة هي المشعر الحرام، المشعر الحرام بين عرفة ومنى، وسميت بذلك لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، أقرب المشعرين إلى الكعبة، فهي أقرب المشاعر إلى الكعبة، فلذلك سميت بمزدلفة. وقيل سميت أيضا بالمشعر الحرام لإخراج المشعر الحلال وهو عرفة، فعرفة ليست من الحرم، ولهذا سميت مزدلفة بالمشعر الحرام لإخراج المشعر الحلال وهو عرفة. نعم. وتسمى أيضا بجمع، تسمى مزدلفة بجمع، وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها، في اجتماع الناس فيها في ليلة مزدلفة. قال: حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا، ويقصر العشاء، يعني يصلي العشاء ركعتين، يصلي العشاء ركعتين. هذا إذا تيسر، إذا تيسر أن يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب أو في وقت العشاء فيصلي فيها المغرب والعشاء. لكن إذا تأخر بسبب الزحام وخشي أن يخرج وقت الصلاة فلا يصل إلا بعد منتصف الليل، فهنا يصلي في الطريق، يصلي في الطريق ولا يجعل وقت الصلاة يخرج. قال: ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر. رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء وكبار السن أن يخرجوا من مزدلفة بليل، يعني ينطلقوا إلى منى، وهذا الانطلاق يكون بعد مضي أكثر الليل، بعد مضي أكثر الليل، ويكون ذلك بعد غياب القمر، كما فعلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. ودليل هذا الترخيص جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا، أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة ليلا. وأما وكذلك أيضا من كان معهم، من كان مرافقا لهم من الأقوياء فإنه يذهب، يذهب معهم. وأما من لم يكن له أحد وليس معه أحد من الضعفاء فيبقى، فيبقى في مزدلفة حتى يصلي فيها الفجر. قال: ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا، يعني يصلي الفجر في أول وقته، هذا في اليوم العاشر، هذا في اليوم العاشر يصلي الفجر في أول وقته في مزدلفة، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر، يعني يسفر الفجر. وقبل طلوع الشمس ينطلق إلى منى. قال: ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا. قال: ويتلقط 7 حصيات من الطريق حتى يرمي بها جمرة العقبة. نعم، فيأخذ الحصى من الطريق أو عند الجمرة ولا يشترط أن يأخذها من وادي محسر كما قال بعض أهل العلم، لأن هذا ليس عليه دليل، فيأخذها عند الجمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الجمرة قال ابن عباس: ناولني حصى، فناوله الحصى فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية. جمرة العقبة ترمى في اليوم العاشر ضحى بعد طلوع الشمس، وأما بقية الجمرات فلا ترمى إلا في أيام التشريق. في اليوم العاشر ترمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى ترمى وحدها في اليوم العاشر، وأما الصغرى والوسطى فهذه ترمى في اليوم 11 و12 و13. قال: رماها 7 حصيات، وهذه الحصيات كحصى الخذف يعني صغيرة مثل حبة الحمص أو أكبر منها قليلا. قال: يكبر مع كل حصى، يعني إذا بدأ برمي الجمار يوقف التلبية، هو في هذا الوقت يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فإذا بدأ أراد أن يبدأ برمي الجمرات يقطع التلبية ثم يكبر مع كل حصى الله أكبر، ويرمي الحصى الله أكبر، ويرمي الثانية، وهكذا حتى ينتهي من 7، ويحرص على أن تقع الحصى داخل الحوض. ليس المقصود هو رمي الشاخص، كما أن المقصود سقوط الحصى داخل الحوض. قال: ويقطع التلبية ثم ينحر هديه، يعني إن كان معه هدي بعد أن يرمي جمرة العقبة يذهب فينحر هديه أو يذبح إن كان معه غنم، ويستحب أن يأكل منه كما مر معنا، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نحر ما أهداه وأمر بكل منها بقطعة فطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال: ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة. أعمال الحج في اليوم العاشر 4: رمي جمرة العقبة، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. هذه 4 أعمال يعملها الحاج في اليوم العاشر، وهي على هذا الترتيب: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. فإن قدم أو أخر فلا حرج عليه، ليس عليه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في اليوم العاشر عمن قدم وأخر في أفعال في هذه الأفعال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وقوله افعل ولا حرج هذا من باب يعني التخفيف والتيسير، أنه ليس عليك شيء، ليس عليك حرج، وإلا بالأصل الذي ينبغي أنك تأتي بها مرتبة. فإن جهلت الترتيب أو نسيت أو أخطأت فعملك صحيح ولا يلزمك أن تعيده، فلا حرج عليك في تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض. قال: ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. قلنا إن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، فإذا سعيا في بعد طواف القدوم كفاهما ذلك عن سعي الحج، وإذا لم يسعيا فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه ممن حج قارنا. قال جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، أي الذي طافه بعد طواف القدوم، فكفاه ذلك عن سعي الحج. أما من تمتع فإنه يسعى بعد طواف العمرة ويسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. قال: ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. فإن سعى كفاه ذلك عن سعي الحج فلا يحتاج أن يسعى مرة أخرى. قال: والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج. وذلك ما سمعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قال يعني رميت قبل أو حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال: وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال، رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه سعي، تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. قال: إذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، قال: والطواف مع السعي إن كان عليه سعي، تحلل التحلل الأول. اختلف أهل العلم بماذا يعني يحصل للمحرم التحلل الأول. من أهل العلم من قال يحصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحدها، إذا رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء. واستدلوا بحديث: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. والحديث رواه الإمام أحمد بن عباس وفيه انقطاع. ومنهم من قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق، إذا رمى جمرة العقبة وحلق فإنه يتحلل التحلل الأول. وورد بذلك حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والحديث فيه حجاج بن أرطأ وهو ضعيف، فلم يصح شيء صريح في ذلك، لكن قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فجعلت استعماله للطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والأعمال التي يعملها الحاج قبل طواف الإفاضة هي هذه الثلاث الأعمال: رمي جمرة العقبة والذبح والحلق. هذا فيه إشارة إلى أن التحلل الأول يكون بهذه الأعمال الثلاثة. وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، يدل على أن المحرم ما يحل من إحرامه حتى ينحر هديه فلذلك الأحوط أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يأتي بهذه الثلاث الأعمال: رمي جمرة العقبة والذبح والحلق. إذا أتى بها فإنه يتحلل التحلل الأول ويحل له كل شيء إلا النساء. قال: فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. يعني إذا رمى الجمرة وحلق وطاف طواف الإفاضة مع السعي إذا كان متمتعا فيحل له كل شيء حتى النساء. وكما سمعنا الأولى أنه يأتي بأعمال كاملة من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق فيتحلل التحلل الأول، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى حل له كل شيء حتى النساء. قال: ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا. ومر معنا من واجبات الحج المبيت بمنى، أي ليالي التشريق. قال: ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر وفي الثالث عشر إذا تأخر. هذه الجمرات الثلاث ترمى في أيام التشريق، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال: ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله ولم يحدد آخره، فيستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر. فإذا كان في أول يعني وقت الزوال زحام فيؤخر، الحاج الرمي فيرمي في الليل بعد المغرب بعد العشاء، الأمر في ذلك واسع، لكن لا يرمي قبل الزوال. الجمرات في أيام التشريق لا ترمى قبل الزوال، وإنما ترمى بعد الزوال، ولك بعد ذلك إلى قبل الفجر. قال: وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة، يعني إذا رمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق يبدأ أولا بالصغرى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء، فإذا انتهى تقدم وذهب إلى جهة اليمين واستقبل القبلة فيرفع يديه ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى، فإذا انتهى ذهب إلى جهة الشمال وتوجه إلى جهة القبلة ويدعو، يدعو بما يتيسر من الدعاء، ثم يرمي الجمرة الكبرى، فإذا رماها انطلق ولم يقف عندها. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما رمى الجمرات في أيام التشريق، يفعل هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر. قال: فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن المبيت في الليل يوم الثالث أفضل، هذا أفضل، والذهاب جائز لكن الأفضل والأكمل أنك تبيت كذلك اليوم الثالث في منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أتقى لله، هذا أتقى لله جل وعلا. لكن إذا أراد أن يتعجل فإنه يخرج قبل غروب الشمس ليلة الثالث عشر قبل أن تغرب الشمس. فإذا غربت بغير اختياره، هنا قال: فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا، يعني باختياره، جلس يتكاسل ويتمطط حتى غربت الشمس، هنا يلزمه أن يبيت الليلة الثالثة واليوم الثالث. أما إذا كان بغير اختياره، يعني جهز أمتعته وأراد الخروج لكن بسبب الزحام وهو في الطريق غربت الشمس، هل يلزمه أن يرجع ويبيت في منى؟ الجواب لا، ينطلق لأنه لم تغرب عليه الشمس باختياره وإنما بسبب الزحام وهو عازم على الخروج والذهاب، فإنه ينطلق. قال: ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت، يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. يعني إذا أراد أن يخرج من مكة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فيجعل آخر عهده بالبيت ثم ينطلق مسافرا. فإن تأخر طاف طواف الوداع ثم جلس في مكة يوم أو يوم أو يومين، هذا يلزم أن يعيد طواف الوداع. لكن إذا تأخر بشيء مما يتعلق بأمور السفر، طاف طواف الوداع ثم جلس يربط أغراضه، أو انتظر السيارة فتأخرت حتى جاءت بعد ذلك، فهذا لا يلزمه أن يعيد طواف الوداع، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء كما قال ابن عباس، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا من باب التخفيف والتيسير، لأن فيه مشقة ربما تحيض بعد انتهائها من طواف الإفاضة فتحبس عن السفر بسبب طواف الوداع، فلهذا سقط أسقط الشرع طواف الوداع عن الحائض والنفساء. وصفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ يعني لم تطوف طواف الإفاضة فننتظرها حتى تطهر ثم تطوف فتحبسنا عن السفر؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، يعني تذهب وتنطلق. وإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إذا أخره ثم طافه عند سفره، هل يجزئه عن طواف الوداع؟ الجواب: نعم، يجزئه عن طواف الوداع. طيب، إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند خروجه من مكة فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع ويسافر بعد انتهائه، لكن لا يجزئ أن ينوي طواف الوداع من غير أن ينوي طواف الإفاضة، فهذا لا يجزئ، لأن طواف الوداع إنما هو واجب من الواجبات، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد أن ينوي أن هذا الطواف طواف الإفاضة ثم يدخل طواف الوداع تبعا في طواف الإفاضة. طيب، هذا آخر ما يتعلق بصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.